أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
لا يزال الكلام في التنبيه التاسع من تنبيهات الأصحاب، وهو الرجوع إلى عموم العام أو إلى أصحاب حكم المخصص. قلنا أمس بيان الأمر باختصار، قد يقال بجواز التمسك بعموم العام، وحكي ذلك عن السيد اليزدي. ومبنى جواز التمسك بعموم العام هو البناء على عدم تعنون العام بعنوان ما عدا الخاص، وأن ما يبقى العام على عموميته. فلو قال المولى أكرم علماء الحوزة ثم قال المنح متصل أو منفصل، لا تكرم فساقهم، أو لا ينبغي إكرامهم، أو لا مثلا لا يجب مثلا إكرام الفساق وهكذا، ثم شككنا في عدالة زيد الذي هو أحد علماء الحوزة، أو شككنا في فسقه، شككنا في عدالته أو في فسقه، فإن علينا أن نرجع إلى عموم أكرم علماء الحوزة حتى يثبت فسقه في كلام هيك. طبعا إن لم يكن يوجد عنده حالة سابقة بالعدالة أو الفسق، ولا فإنها تستصحب. ومبنى عدم الجواز هو تعنون العام بعنوان العام المخصص، أي يصير العام جزءا من الموضوع بالتخصيص، بعد أن كان العام تمام الموضوع قبل التخصيص. أي تصير الجملة هكذا: أكرم علماء الحوزة العدول. هذا الكلام: فمع الشك في فسق زيد أو عدالته، فإننا يجب أن نرجع إلى براءة الذمة من وجوب إكرامه. طيب، يعني معناته أني خلينا نحط فوق المخصص لا تكرم فساقهم، أو لا يجب إكرام فساقهم. طيب، فإننا يجب أن نرجع إلى براءة الذمة من وجوب إكرامه. هلا في كلام هيك وفي كلام هيك،
لا يجب أو نهي.
هلا هنيك نهي لا تكرم
الفساق، أو لا يجب إكرام،
هذا غير نهي، هذا عدم الوجوب.
صار في نهي وصار في حرم الصائغ.
إيه لا تكرم، صح.
تصور انه عفوا لله ما بتزبط، لا يجب اكرام الفساق.
ماشي، لا انا اقصد خلي يكون المتصل هيك او هيك، ما مشكله المخصص المتصل، ما مشكله، او المنفصل. انا اقصد انه وقع شيء من المعارضه، يلا ما مشكله هون. والصحيح أن يقال إن المولى تعالى يكون ولو ظاهر حاله، وسأن يقال إن المولى تارة يكون في مقام البيان للعمل، فحينئذ يؤخذ بالعام ولا ينبغي تعنون العام حينها بما عدا الخاص. يعني تمسك، يعني نقول لك يبقى العام على عمومه، ويحمل الخاص حينئذ على الاستحباب. كما لو قال المولى حينما سأله السائل عن كفارة الإفطار العمدي قال أعتق رقبتان، وحينما سأله شخص آخر نفس السؤال أجابه أعتق رقبتان مؤمنة، فحينئذ يجب أن نحمل وصف الإيمان على الاستحباب. ليش؟ لأن السؤال والجواب الأولين كانا في مقام البيان للعمل. وتارة يكون المولى في مقام بيان أصل الموضوع والحكم، كما لو ورد أكرم العلماء والمؤمنين وأهل الكرم والجود وكبار السن والوالدين، ممكن هيك يعني بشكل عام. ثم يأتي مخصص متصل أو منفصل فيقول لا تكرموا الفساق والمنافقين والكفار، أو لا ينبغي إكرامهم، أو لا يجب إكرامهم. فهنا نأخذ بالمخصص ونوجب إكرام العلماء إلا الفساق منهم. طيب، ليش؟ لأنه هون في الحالة الثانية حينما قال أكرم العلماء والمؤمنين وأهل الكرم وجود وكبار السن وما كان في مقام التفاصيل، يعني بيان تمام الموضوع والحكم. فحينما جاءك المخصص بصير أنت شو بتخصص ذلك العام السابق. مثال ذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وثبت في الشرع خيار الغبن، فلو شك في أن خيار الغبن هو على نحو الفور أو على نحو التراخي فهل يصح التمسك بأوفوا بالعقود في حال زوال الوقت الأول لإثبات وجوب الوفاء بالعقد أم نستصحب بقاء خيار الغبن إلى الوقت الثاني والثالث والعاشر؟ الجواب يجب أن نقول هنا أن المولى تعالى لم يكن في قوله أوفوا بالعقود في مقام بيان جميع تفاصيل الحكم وحدوده، وذلك بدليل تخصيصه بالخيارات وببعض الشروط أن يكون مثلا المتعاقدان مثلا عاقلين بالغين مختارين وواء، يعني مش تبيع مثلا شغل بالهواء مثلا، أن تكون مثلا قادر على التسليم وكشي، في شروط كتير. طيب لم يكن المولى تعالى في هذه الآية في مقام بيان جميع تفاصيل الحكم وحدوده، وذلك بدليل تخصيصه بالخيارات وببعض الشروط. ثم بعد قراءة التخصيصات المذكورة في الشرع نأخذ بعموم أوفوا بالعقود بعدين، وندعي عمومية هذه الآية لنرجع إليها عند الحاجة بعدما قرأنا كل التخصيصات الشرعية، بعدين ندعي العموم. أما خيار الغبن مثلا فالقدر المتيقن منه هو أنه في الوقت الأول ونشك في ثبوته بعد ذلك، فيجب الرجوع إلى الإطلاق الأزماني لدليل أوفوا بالعقود، وهو وجوب الإفاء بالعقود في كل الأزمان. سقط الزمان الأول شرعا بسبب الغبن فنبقى على إطلاق أوفوا في سائر الأزمنة. وبتعبير آخر معنى الإطلاق الأزماني لأوفوا بالعقود هو وجوب الإفاء به في الدقيقة الأولى وفي الدقيقة الثانية وفي الدقيقة الثالثة وفي كل دقيقة، والرجوع إلى هذا الإطلاق الأزماني أقوى من الرجوع إلى إطلاق خيار الغبن، لأنه مع الشك في مقدار وحدود هذا الخيار يجب الاقتصار على القدر المتيقن من الخروج من تحت العمومات الفوقانية، والرجوع دائما إلى العمومات الفوقانية في المقدار المشكوك يعني في الوقت الثاني والثالث. ولا صحة للتمسك باستصحاب بقاء خيار الغبن، وذلك لسببين: الأول لأنه مع وجود أمارات وأدلة محرزة لا يصح عقلا ولا شرعا التمسك بالاستصحاب يعني استصحاب بقاء الخيار، وثانيا لأن الشك في بقاء خيار الغبن إلى المدة البعيدة هو شك في مقدار جعله، وأنت تعلم أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية يعني في الوقت الثاني والثالث والرابع، هذا في مقدار الجعل، هذا بصير هون استصحاب في عالم الجعل. فيبقى أن نرجع إلى عموم العام وأوفوا بالعقود، ولك أن تقول بأن مرجع ذلك إلى أصالة عدم التخصيص الزائد بس مقدار الوقت الأول. أنت شريت سيارة لك حق في خيار الغبن الساعة الأولى، ولا مجال للقول باستصحاب بقاء الخيار إلى الساعة الثانية والشهر الثاني والسنة الثالثة، هذا ما بتصير. طيب مثال ثاني، هلا نحن بالحالة الأولى زبطت معنا رجعنا إلى عموم العام، ولكن نحن ما عندنا هون شيء اسمه استصحاب عدم استصحاب بقاء الخيار، ما عندنا. لذلك يمكن هذا المثال ما بينفعنا كثير. أنا بدي بين إنه كل الأمثلة التي ذكرها التي طبقها علماؤنا يمكن ما بعرف فيها شيء يعني لك كل مثال له حالته. هون الأصالة لعدم التخصيص الزائد، الأصل هون عدم التخصيص الزائد. أنت خصصت بمقدار في الوقت الأول، هل أنه خيار الغبن أيضا للوقت الثاني والشهر الثاني والسنة الثالثة؟ هل خلي السيارة عندك سنتين ثلاثة والآخر ترجي والله تدعي خيار الغبن؟ شو الحكي هذا؟ الأصل عدم التخصيص الزائد، ولا مجال القول باصحاب بقاء الخيار. مثال ثاني ذكرناه أمس مبارح. طيب هلا
يختلف مولانا، الأمثلة عم تختلف يعني التثبيت فيها. المسألة إنه مسألة العلماء الحدود أو القصار، أو مثلا المثال الثاني اللي كان إنه عتق رقبة، حسيت شعرت مباشرة إنه يختلف هذا المثال تطبيق القاعدة في هذا المثال عن المثال الذي قبله، ونفس الشيء بالمثال الثاني.
ممكن
يعني قد ما يكون مولانا، قد ما يكون خيار الغبن شهر شهرين ثلاثة سنة، معناته أنه بعد سنة فكش تيجي، يعني معناته هذا الوقت الأول مطرح، يعني قد ما تكبر المدة أو تقلل المدة في خيار الغبن.
ما مشكلة. المثال الثاني، لو تردد أثناء سفره في إكمال سفره أو في رجوعه إلى وطنه، لو تردد أثناء سفره في إكمال سفره أو في رجوعه إلى وطنه، ثم عاد إلى الجزم بإكمال السفر قبل أن يقطع شيئا من الطريق، ولم يكن الذهاب الباقي مع العود مسافة، فإما أن تكون فترة التردد طويلة عرفا كأكثر من ساعة، فهنا يجب عليه الصلاة والتمام بوضوح لكون القصد الثاني غير القصد الأول، ولكون وظيفته لو أراد أن يصلي على نهر الدمور مثل ما حكينا مبارح أثناء تردد أن يصلي تماما، لأنه خلاص قطع قصد السفر. وأما أن تكون فترة التردد قصيرة عرفا، فهنا كان السير ثمانية فراسخ عن قصد متصلا عرفا، ولم يفصل بين أجزائها ما هو فاقد للقصد لفرض عدم قطع شيئا من الطريق حال التردد. فاللازم هنا التمسك بعموم أن حكم من ضرب في الأرض هو التقصير، ولا يوجد دليل يدل على أن مجرد التردد ولو القصير يفسد الشرط الثاني وهو قصد قطع المسافة، ذلك لأننا استفدنا الشرط الثاني من روحية الروايات لا من نص صريح، فيكفي بقاء القصد عرفان ولو كان بالدقة العقلية قصدا ثانيا، خاصة إذا كانت فترة التردد قصيرة للغاية. وما أريد قوله هنا هو عدم صحة استصحاب البقاء على التمام بذريعة أنه مجرد أنه تردد ولو دقيقة فقد صار حكم التمام فنستصحب التمام، وإنما يجب أن تقول الأصل عدم التخصيص الزائد في شرطية القصد، أنه أنت يشترط عندك القصد. طيب بس مش له الحد هيدا أنه والله دقيقة أو ثانية، مجرد ما تفكر دقيقة أو ثانية يعني خلاص قطع هذا القصد. طيب كمان هون قلنا نحن الأصل عدم التخصيص الزائد في شرطية القصد. طيب إذن في منطقة التردد بترجع إلى عموم أن من ضرب في الأرض حكمه التقصير. مثال ثالث، لو كان شخص يضارب بمال شخص آخر ثم انتهت مدة المضاربة، أو أنهم فسخوها، بعد هذا الفسخ ذهب العامل ليجلب المال فرجع وهو يدعي تلف المال، هذا الكلام، فهل يسمع قوله لبقاء حكم أمانته؟ يعني نستصحب حكم أمانته كما كان الأمر كذلك حين المضاربة، بدليل أن العامل أمين، يعني المضارب أمين فلا يضمن أي لا يغرم، وأنه إذا اتهم يستحلف، موجود برواية إذا اتهم يستحلف عليكم السلام، ولا يطلب منه البينة كما قال السيد الخوي والسيد عبد الهادي الشيرازي والسيد محمد الفيروز أبادي. شو قالوا؟ قالوا أنه إذا انتهت مدة المضاربة أو فسخ المضاربة مظبوط. ثم بعد فسخها ذهب العامل ليجلب الماء فرجع وهو يدعي تلف المال. طيب هل يسمع قوله لبقاء حكم أمانته؟ لأنه الأصل أنه أمين. السيد الخوئي والسيد عبد الهادي الشيرازي أنه جبت طبعا من حاشية العروة الوثقى، والسيد محمد الفيروز أبادي، قالوا نعم يسمع قوله لبقاء حكم أمانته. نعم ليش؟ بدليل أن العامل أمين فلا يضمن، أي لا يغرم أنه إذا اتهم يستحلف ولا يطلب من البينة. هل يستدلوا بالدليل التالي؟ قالوا إذا ما تعوى كثير بجلب المال، هلأ بدنا يقولوا هلأ في التفصيل الثالث القول الثالث، يعني مثلا أنت عم تشغل عند فلان بماله، عندك عم تشغل بماله 100 مليون ليرة وبالتاجر بالسيارات، فقال لك يا أخي هيدي التجرة ما عم تربحنا كتير، بلينا يا شو 100 مليون ليرة مبلغ كبير، أني والله لو اشتريت فيهم بيت وأجرت البيت بيطلع لي قد هيك يمكن على مرتين. طيب هلأ جيتوا فسختوا، قال لك جيب لي اعمل معروف السيارات، رحت تجيب له انت هون فدعيت مثلا تلف واحدة، والله سرقت سيارة من هذه السيارات. هلأ تارة انت بتكون ما مقصر، ما مقصر من اي ناحية، يعني انت قلت له عال برجع لك يون هلأ وخذ السيارة، قديش لك سيارات خيه 5 سيارات 10 سيارات من جيب لك يون هلأ، أنا والشخص الموظف اللي عندي منروح من جيب لك يون حط لك يون ببرايتك أنت. فجيت ودعيت تلف سيارة منهم أو سيارتين منهم، أنه سرقت سيارة، تصدق أو لا؟ إذا بنفس الساعة والله رايح وراجع عم تحكي هيك، يعني يصدق الإنسان لأنه لا يزال أمينا، وطبيعي أنه أنت مش رح تجيب له سيارات بدقيقة، يعني 5 سيارات 10 سيارات بدك تروح وتجي مرات. المرة الأخيرة قلت والله مولانا يا شيخنا سرقت السيارة الفلانية، قال لك أي سرقت؟ قلت له والله ما بعرف، يمكن صار هلأ يمكن بهالساعتين الظاهر يعني. طيب هون يقول السيد الخوي يستحلف، قالوا العامل المضارب يستحلف ولا يطلب منه البينة، وانت بعدك هون ضمن الأجواء. أو يطلب منه البينة لخروجه عن كونه أمينا، ما أنت فسخت عقد المضاربة، فيرجع إلى عموم على المدعي البينة، إله حق يقول لك يا شيخنا عميل معروف جب لي بينة دليل، جب لي دليل على هذا الادعاء. أو يفصل كما قال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء والسيد القلبيقاني والسيد حسن الطبطبائي القمي والسيد محسن الحكيم، كلهم قالوا لا ريب أن الفسخ لا يخرجه عن الائتمان إلا إذا طالبه المالك بالمال. يعني أحيانا هو ما بده ينقل السيارات لعنده على على عبوراته هو، اللي خلال عندك يمكن يوم يومين ساعة ساعتين ما مستعجل يعني هو، إلا إذا طالبه المالك بالمال وقصر العامل في الدفع. يعني قال لك يا خي جب لي حط لي يوم ببورايتي، أنا رحت أنت بدل ما تجيب لي خلال ساعة ساعتين لهذه السيارات فرضاً 10 اتمهلت يوم يومين ثلاثة، رحت بالاخر عنده قلت له شيخنا احدى السيارات سرقت، فانت في هكذا حالة غير امين. لماذا؟ لانه انت غير عامل مضارب، هيدي وحدة. ثانيا اذن مالكي وشرعي ما عندك فانت ضامن. طيب الجواب، اختلف الفقهاء في هذه المسألة ولا شك في صحة التفصيل الأخير، لكن أمانته بعد فسخ المضاربة ليست نفس أمانته حين المضاربة، فهما سنخان متغيران، لأن الأمانة بعد فسخ المضاربة تكون من باب الوديعة والإذن المالكي من جهة المالك، لا من باب العامل المضارب أمين. بسم الله. لا من باب العامل المضارب أمين. طيب، إذن هنا سنخان متغيران من الأمانة. إذن التفصيل الأخير وصحيح. هلأ ما ينفعنا في بحثنا هنا هو أنه لو فرضنا تقصيره قليلا بحيث شككنا في بقاء نزوله تحت عنوان الأمين، يعني أنت فيك تجيب له هذه السيارات العشرة مثلا خلال ساعة ساعتين، تجيب له إياهن، أنه أنت عندك موظف كم دقيقة بكل سيارة، يجوا اثنين اثنين بشكل طبيعي بتوصلوا له، إلا بدكم تتغدوا وتصلوا شيء عادي هذا، ولكن تجي ضلك يوم يومين لا مالك حق.
إلا
شوفي،
إلا إذا قال له المالك على محله بس المهم جيبه.
إيه قلناها هذه. هلا لكن في مرحلة فترة من الزمان قصرت قليلا، يعني أنت كان فيك تجيب له هذه السيارات العشرة خلال ساعتين فرضنا، إنه هو بيعطيك مهلة طبيعية ساعتين، مش مستعجل هو يعني هالقد يعني، ففيك تجيب له خلال ساعة ساعتين ما مشكلة، بس مش يوم يومين. في منطقة من الزمن في شك بينك وبينه، خمس ساعات ليش بدك ضلك يعني، انت ليش بدك ضلك من مثلا فرضنا الفسخ صار الساعه العاشرة صباحا، خليك ل 12 ما مشكله يعني، احنا ما مستعجلين كثير، بس ليش الى الساعه الثانيه؟ ليش الى الساعه الثالثه؟ هيدي فوق الساعتين بساعة ساعتين، هيدي بسموها فتره الشك، هل انت امين أو لا؟ أنت أمين بالإذن المالكي والإذن الشرعي، فترة طبيعية عادية متعارفة ساعة ساعتين، والله بدك تتغدى بدك تشرب لك بيت شاي شيء عادي يعني، إنه بدك تجيب هالسيارات العشرة أكيد أنت مش راح تجيبهم كالصاروخ، أكيد بتروح تقعد لك شوية شوية شيء عادي، بس مالك حق يوم ويومين وسنة وسنتين واللي موجودين عندك. طب هو ما أذن لك، قال لك جيب لي إياهم، فسخنا يا أخي المضاربة، عميل معروف جيب لي إياهم. طيب هلأ ليش تأخرت أنت؟ هذا الكلام ما ينفعنا في بحثنا هنا هو أنه لو فرضنا تقصيره قليلا بحيث شككنا في بقاء نزوله تحت عنوان الأمين، هذا الكلام، فحينئذ يلزم الرجوع في هكذا حالة إلى عموم البينة على المدعي. تعطينا البينة لنفس السبب الذي ذكرناه في الأمثلة السابقة، فإن البناء على كونه أمينا عند الشك في التخصيص الزائد لا دليل عليه، فإن البناء على كونه أمينا عند الشك في التخصيص الزائد أي بعد انتهاء حالة كونه مضاربا أمينا وبعد عدم وضوح أنه ودعي فهو إذن أمين شرعان، بعد عدم وضوح هذا لا دليل على أنك أمين عند شك في التخصيص.
المدعي العامل
إيه مظبوط العامل إيه، فيرجع لا محالة إلى الإطلاق الأزماني في الدليل الفوقاني العام، وهو وجوب أن يقدم بينة على صحة ادعائه. والظاهر أن مقصود الآغا ضياء الدين العراقي هو هذا، ولو لم يكن كلامه واضحا فيما نقول فقد قال: وجهان مبنيان على تقييد أمانته بخصوص بقاء المضاربة أو إطلاقه، أنه حتى لو انتهت نستصحب بقاء الأمانة. والتحقيق هو الأول، هكذا قال: قال وجهان مبنيان على تقييد أمانته بخصوص بقاء المضاربة أو إطلاقه، مبنيان على التقييد أو على الإطلاق، والتحقيق هو الأول. أقول لكن قد لا يكون التمسك بعموم العام هنا هو عين ما كنا نريد في مستهل هذا المطلب، وإنما رجعنا إليه لأن الأصل هو عدم وجود إذن شرعي ولا مالكي بعد الفترة المتيقنة حينما كان عاملا مضاربا. وكذا إن شككنا في كونه ودعيا أو مأذونا من قبل المالك، لأن الفرض هو حصول شك في وجود هكذا أذون شرعية أو مالكية. هذا هو الفرض، هو حصول شك في وجود هكذا أذون شرعية أو مالكية، فلا يصح استصحاب بقاء الإذن لأن الأصل عدمه. يعني أنه إذا شك القاضي بين كون الإذن يوما أو يومين فإنه يبني دائما على الأقل، لأن الأصل عدم الزائد، وهذا أمر بين وواضح شرعا وعقلا، فيرجع إلى محالة لإطلاق البينة على المدعي بعد فقد تخصيص زائد والأصل عدمه، ولذلك نرجع إلى إطلاق البينة على المدعي. طيب، إذن في هذه الفترة المشكوكة بدك تجيب له شو بينة على هذا الادعاء. المثال الرابع
مثل كأنك عملت على خيار الجب على خيار الغرب.
براو
أول الوقت بعد هذا الوقت
الأصل عدم التخصيص الزائد.
عدم التخصيص.
براو عليك. براو عليك. المثال الرابع المشهور بين العلماء هو أنه لو رضي المكره بما أكره عليه من العقد فإن العقد حينئذ يصح، مش هيك؟ طيب، وخالف في ذلك صاحب مجمع الفائدة والبرهان فقد استظهر البطلان لعدم حصول القصد من الأول ولعدم صدور العقد عن تراض، ولأنه لا اعتبار بذلك الرضا اللاحقي في نظر الشارع الاعتبار به، فهو بمنزلة العدم. ثم قال وبالجملة لا إجماع فيه ولا نص، والأصل والاستصحاب وعدم الأكل بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضين يدل على عدم الانعقاد، يعني بالرضا اللاحق، إلا أن المشهورة الصحة وما نعرف لهم دليلان. انتهى ما في مجمع الفائدة والبرهان. لمين هذا؟ للمقدس أحمد الأردبيلي المتوفى سنة 993 للهجرة. شيء 450 سنة 500 سنة. المهم، وفي الكفاية بعد نسبة الصحة إلى الأصحاب قال استنادا إلى تعليلات اعتبارية من غير نص، كمن ما آمن بصحة عقد المكره رغم رضاه بعد العقد. يا أخي أنت حط الفرد براسك، قالوا لك بيعنا سيارتك ب10,000 ب7,000 هي حق فرضها 12,000. حط الفرد براسك قالوا لك بيعنا سيارتك ب7,000 ورايحين احنا وياك هلا على النفعة 7,000، عجبك عجبك، ما عجبك من قوسك. حط اثنين الفرد على وسطهم وطلعوا هن وياك لوين؟ على النفعة. تفضل امضي. مضي وزل رحت ودفعوا لك 7,000 ومشيت. بعد ما نزلت عم تحكي لبعض الخبراء قالوا لك يا شيخ ما هيدي معاش تساوي 12,000 و10,000، هيدي ب7,000، بعدين احنا عم نصلح لك اياها كل يوم كل يومين وكل ثلاثة وزيادة 7,000. هلا يا شيخ لك ارضى فيهم وضحك ربك، روح شيل لك سيارة نظيفة شي 15-16,000 وريح بالك من هيدي عم تصلحها انت كل يوم كل يوم، خلص 7,000 وزيادة عليك وعليها سؤال مشكلة. هذه يعني رضيت انت بذلك؟ رضيت بذلك؟ قال لي يا اخي الخسارة القليلة ما مشكلة، بس احسن ما صلحها كل يوم كل يوم كل يوم، خيب ريح بالي. رضيت بعد ذلك. هلا عرفوا الجماعة هوليك الغاصبين المكرهين انه برضاك بعد ذلك، اجوا لعند الشيخ خليل حجاج قالوا له شيخنا نحن اكرهنا فلان بالمسدس ان يبيعنا سيارته كذا، ما رضي بالاول، بعدين راح سال قالوا له خلاص ما مشكله رضي بعد ذلك. هل
هذا الرضا يثبت ويصحح العقد أم لا؟ الشيخ قال له ليكو في ناس قلي من العلماء يقولون لا يصح. قالوا له هول الخاطفين المكرهين لماذا؟ قالوا لأنه حينما الشيخ جهاد قال بعتكم السيارة كان مكره ولا قيمة لقوله لعقده. يعني لا عفوا قالوا لي طول بالك طول بالك لا هديك غير
ودليلهم إلا أن تكون تجارة
طول بالك شوي. قالوا هني هول ثلاثة لأن أكثر ثلاثة النراقي كمان كذا يعني مش إنهم لأنه أنا كنت أحط كمان كلام عن النراقي البسيط طول يعني البحث بس جبت هلا الآراء الثلاثة. قالوا إنه لما قال شيخ جهاد بعتك السيارة بسبعة آلاف بالنافعة والفرض على وسطه لهذاك المشتري يقولون كلامه بمثابة قول الهازل وقول مش عارف شو غير قاصد بالنهاية ما هو مكره
لازم يكون عن طلب.
براو عليك. يعني كلامه بمثابة كلام الهازل أو المجنون أو الصغير اللي عمره سنتين ولا شيء. براو عليك. فالرضا بعد العدم لا يكفي ما بحاجة العقد لتلفظ مش مجرد رضا لتلفظ
فبدو عقد جديد.
براو عليك. لذلك يقول هون المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان قال استظهر البطلان لعدم حصول القصد من الأول ولعدم صدور العقد عن تراض ولأنه لا اعتبار بذلك الرضا اللاحق في نظر الشارع فهو بمنزلة العدم. ثم قال وبالجملة لا إجماع فيه ولا نص والأصل والأصحاب عدم الأكل بالباطل كل هذا يدل على عدم الانعقاد إلا أن المشهور الصحة وما نعرف لهم دليلا على مثل قال في الكفاية مثل قال في الجواهر وهكذا.
رجع قال هو الشيخ أحمد إنه إلا أن المشهورة الصحة بالعدم
إيه في الجواهر قال إن لم في الجواهر قال إن لم تكن المسألة إجماعية فللنظر فيها مجال كما اعترف به في جامع المقاصد ضرورة عدم اندراج في العقود بعد فرض فقدان قصد العقدية وأن صدور اللفظ من المكره كصدور من الهازل والمجنون.
الجواهر العاملين
جواهر الكلام
العاملين
لا هذاك مفتاح الكرامة العاملين
من الجواهر الكلام
محمد حسن النجفي
النجفي
أقول لا شك في أن المكره قاصد للعقد. انتبه لي هون هذا كلامي. أقول لا شك في أن المكره قاصد للعقد إلا أن المانع من صحة عقده هو الإكراه لا عدم القصد. مش أنه لأنه مش قاصد ما أنت قلت لهم بعتك السيارة بسبعة آلاف أنت قلت لكن القصد منتفن فبعد القبول بالعقد أي بعد رضاه به وطيب نفسه لا يكون أكل المال حينئذ أكلا له بالباطل. أنت قاصد كنت لكن المنتفي قاصد للتلفظ لكن المنتفي شو هو؟ هو قصد البيع عن جد. وقد عرفت أن العمدة في إثبات قدح الإكراه هو الإجماع وحديث الرفع أنه وقد عرفت أن العمدة في إثبات قدح الإكراه هو الإجماع وحديث الرفع ودلالتهما على قادحيته مختصة بحال وجود الكراهة فإذا زالت الكراهة المذكورة وتبدلت بالرضا فلا يصلح حينئذ لإثبات البطلان. وأما حديث الرفع فلأن إجراءه حينئذ أي رغم القبول بالعقد هو خلاف الامتنان في حق المكره. ما أنت إذا بدنا نجري نحن في حقك حديث الرفع ما أنت رضيت بعد ذلك. يعني إذا نحن بدنا نقول أنه أنت الآن لا تملك السبعة آلاف يعني احنا عم نعمل هيك هون خلاف الامتنان، وحديث الرفع ورد للامتنان. طيب اذا حديث الرفع ما بينفعنا. الاجماع يقول هيك، عقدك عند الاكراه باطل ما دام ما دامت الكراهية والإكراه. طيب ارتفع الإكراه والكراهية ورضيت بعد ذلك بسبعة آلاف، انت يا اخي احسن ما صلحك اليوم حط سبعة آلاف عليها وبشري سيارة جديدة. طيب فهون رجع اغلب علمائنا الى عموم اوفوا بالعقود، والى قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. وليس استصحاب الحكم السابق الذي هو البطلان، المرجع هو هذا العمومات اوفوا بالعقود ونحوها، وليس استصحاب الحكم السابق الذي هو البطلان، والذي هو من قبيل استصحاب الحكم المخصص. وحيث أن التحقيق هو الرجوع إلى عموم العام في مثل المقام، فإنه يتعين البناء على صحة العقد ونفوذه، ولا يصح التمسك باستصحاب حكم المخصص ليقال ببطلان العقد. كيف اليوم لحد هون؟ والحمد لله رب العالمين.
ويلا أنت عم تعطي هذا الدرس.